الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 26 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل فيها: كثير ما يعرض لبعض الناس أو هي شبهة عند البعض من طلبة العلم المبتدئين أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه، مما يجعلهم أو البعض منهم يحجمون عن طلب العلم الشرعي، فما توجيهكم لهؤلاء؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا، قال: هذه وسوسة من الشيطان، يقول لك لا تتعلم لأنك إذا تعلمت صار حجة عليك. قال: ونقول لهذا: وبقاؤك في الجهل مع وجود العلماء أليس هو حجة عليك؟ إلى آخر ما قال، جزاه الله خير. هذه شبهة مريضة فاسدة، هي زي مثل ما قال الشيخ جزاه الله خير، هي من وسوسة الشيطان فقط ليس إلا، وناتجة عن فهم خاطئ لإقامة الحجة. فلو فهم هذا المتكلم إقامة الحجة بشكل سليم لما قال هذا، أو لما انطلت عليه هذه الشبهة، وقد أجاب عنها الشيخ بسؤاله الذي سأله. الحجة بارك الله فيك قائمة عليك حتى وإن لم تتعلم، بما أنك قادر على الوصول إلى العلم. يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ولا من قام بهذه الدعوة أن يأتي ويحشي الآيات والأحاديث في فمك حشوا حتى تتعلم، لا، أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالبلاغ فبلغ: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه هذا القرآن ولو كان في أقاصي الأرض واستطاع أن يصل إلى العلم، أو كان مثله قادرا على الوصول إلى العلم ولكنه لم يتعلم، أقيمت عليه الحجة. فهذا الذي لم يتعلم مع قدرته على التعلم معرض، والمعرض غير معذور. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا. من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وهذا الذي لا يريد أن يتعلم معرض، أعرض عن الذكر، أعرض عن تعلم العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أنك إذا لم تتفقه في الدين فلم يرد الله بك خيرا، إذن أنت هالك. فهذه الطريقة ليست مفرا من تحمل مسؤولياتك ومن عبادتك لربك كما أمرك. تعلم العلم الشرعي واجب شرعي، لا تستطيع أن تفر منه، لأنك مأمور أن تعبد الله، وأن تعبد الله بما شرع، ولا يمكنك أن تعبد الله بما شرع إلا بتعلم ما شرع. وإعراضك عن ذلك لا يكون لك حجة أمام الله سبحانه وتعالى، بما أنك قادر على الوصول إلى العلم. هذا الضابط. فكل من كان قادرا على الوصول إلى العلم فقد أقيمت عليه الحجة وإن لم يتعلم. من هنا تعرف أن الناس الذين يقولون لك قد تهنى من كثرة الجماعات والخلافات والنزاعات بين المشايخ، بما أنك تهت بارك الله فيك، إذن يجب عليك أن تتعلم حتى تخرج من هذه المتاهة. لا تجعل المتاهة هذه وخلاف المشايخ عذرا لك أمام الله، لا، أمرك الله بالتعلم ومعرفة الحق من الباطل، وأن تتبع الحق وتترك الهوى. فإذا عملت بما تقدر عليه عندئذ تكون معذورا، وإلا فلا. فتركك لمجالس العلم لا يزيدك إلا إثما ومؤاخذة، لا يعطيك عذرا حتى تفر من مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. هذا خلاصة، هذه خلاصة هذا الجواب عن هذه الشبهة، وقد لخصها الشيخ جزاه الله خير بكلمات وجيزة بمعنى ما ذكرنا.
أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 27 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة وقد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ وأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بما فتح الله عليه: الخلافات التي تحدث بين طلبة العلم كثيرة وأسبابها مختلفة، والفتن التي تقع هي تمحيص من الله سبحانه وتعالى لعباده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن لا بد من الفتنة، فالفتنة هذه وإن كانت تضر بالدين وتفتن الإنسان عن دينه، إلا أن لها فائدة، وهي أنها تكشف عن حقائق الرجال، تكشف عما في قلوبهم من مناهج. فاليوم الأمر الذي صار معهودا عند الكثير من طلبة العلم أنه يتمسكن حتى يتمكن، وما تتمكن أظهر ما عنده وبدأت الفتن. هذا كثير اليوم موجود، لذلك ينبغي على طلبة العلم أن يكونوا حذرين من هذه القضايا. إذا كان طالب العلم عنده علوم الآلة وعنده معرفة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، يجب عليه أن يحكم في كل قضية بالدليل باتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، والدليل فقط هو الحاكم دائما في أي قضية من القضايا، لأن البشر بشر وكلهم يخطئ. والأمر كما قال أحد السلف رضي الله عنه، قال: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي حي لا تؤمن عليه الفتنة. إذن الدليل هو المعتبر في كل شيء. هذا إذا كان عندك قدرة على معرفة الدليل وعلى الحكم بالدليل. ولا تحسن الظن بنفسك كثيرا إذا كان درست علوم الآلة وتمكنت منها وكان عندك جملة إلمام بالكتاب والسنة ومعرفة منهج السلف الصالح، عندئذ تحكم بالدليل الشرعي. وإذا لم تكن كذلك فأنت طالب علم لا تستطيع أن تفهم الأدلة وتعرف منهج السلف الصالح بنفسك، عندئذ ترجع إلى ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتنظر إلى العالم الذي اتصف بالعلم بالسنة وعرف واشتهر بها، وهو صاحب منهج معتدل لا عنده غلو ولا عنده تفريط، لأننا نحن اليوم في زمن حربنا على قدم وساق مع الحددية ومن شابههم والمميعة ومن شابههم. فهاتان فرقتان خطيرتان جدا، وقد دخل في بين صفوف أهل السنة والجماعة، بين صفوف السلفيين، كثير من هؤلاء، وكل فترة وفترة يظهر عندنا من أشكالهم مجموعة. فلذلك يجب أن يكون المرء على حذر ولا يتعصب لأحد من العباد، وينظر عند الخلاف الذي يحدث إلى الأدلة الشرعية، تنظر إلى الدليل، تنظر إلى سبب الخلاف أولا، ثم تنظر بعد ذلك هل ما اتهم به الفرقة الثانية صحيح أم لا، ثم بعد ذلك تحكم بناء على منهج السلف الصالح رضي الله عنه إذا كنت أهلا لذلك. وإذا لم تكن أهلا لذلك تنظر إلى العالم الذي اشتهر بالسنة وعرف بالدفاع عنها وعرف بالدعوة إليها وعرف بالاعتدال في منهجه، هذا أمر مهم جدا، لا عنده شدة وغلو ولا عنده ميوعة ولين زائد يؤدي إلى خلط الحق بالباطل والثناء على أهل البدع ومجالسة أهل البدع بحيث يخالف أصلين من أصول أهل السنة والجماعة، الأصل الأول الولاء والبراء في السنة، والأصل الثاني وهو النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك الأصل الثالث في ذلك وهو قلنا الولاء والبراء والنصيحة وكذلك عداء أهل البدع وعدم مجالستهم وهجرهم، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة والمميع خالفوا هذه الأصول الثلاثة. أما الغلاة فأصحاب الشدة والغلو فهؤلاء قد فرغوا البلاد من دعاة السنة وتركوا الناس يرجعون إلى الجهال ويرجعون إلى الحزبيين ومن شابههم، فعندنا مفسدتين عظيمتين الغلو والشدة التي تؤدي إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يبقي الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأصحاب الشدة هؤلاء والغلو تجدهم يسقطون علماء السنة المعتدلين في البلاد ثم يحرصون على إخراج من يوافقهم في أهوائهم ويكون جاهلا ما عنده شيء، لكنهم يصدرونه من أجل أنه معهم فقط، نسأل الله العافية. فأنت بارك الله فيك تحرص على معرفة عالم السنة الثابت عليها الداعي إليها والمعتدل في منهجه والذي عرف بين الناس بذلك وتتمسك بطريقته وتتبعه في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولا تشغلكم هذه المشاكل عن طلب العلم، طلب العلم وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم يجب أن تتمسكوا به وأن تحرصوا عليه، ولا تشغلوا أنفسكم كما ذكرت بالخلافات التي تحدث، بعض الخلافات خلافات منهجية خلافات عقائدية يجب النظر إليها من هذه الناحية والحكم عليها بناء على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وبعض الخلافات بين طلبة العلم سببها الرياسة حب التصدر أو الحسد وهذا يؤدي إلى رمي الطرف الآخر بالأكاذيب، فينبغي التحرز ومعرفة صدق ما رمي به الطرف الآخر قبل الحكم في المسألة، هذه قضايا مهمة ينبغي على طالب العلم أن يضعها في باله قبل الحكم على أي مسألة أو أي خلاف يقع بين طلبة العلم في أي مكان، والله أعلم. والحمد لله ونكتفي بهذا
على رسول الله. أما بعد، فمعنا اليوم
ثلاث أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكونها أسئلة يتعلق بعضها ببعض سنذكرها مع بعضها إن شاء الله، سؤال 28 والسؤال 29 والسؤال 30. قال السائل السؤال 28: قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور بن نايف زين العابدين، قال فيه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة، ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف لأنه نصوص وأحكام، الله أكبر، ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. هذا السؤال 28. والسؤال 29 يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم، ما رد فضيلتكم في هذا الكلام؟ السؤال 30 قال: ما الموقف من هذا الكتاب منهج الأنبياء السابق الذكر؟
فأجاب الشيخ صلى الله خيرا بأجوبة وافية وطيبة. أنتم ترون الآن في هذا في السؤال الأول تزهيد في كتب العقيدة وتنفير للشباب عنها من أجل تعليق الشباب بالثورات الحادثة والقضايا العصرية والسياسة وما شابه، والسؤال الثاني فيه إشارة
إلى تعظيم المعصية والإصرار عليها والتكفير بها، لأنهم إذا حققوا كلمة التوحيد وحققوا العقيدة عنده هذه لا تنفعهم، بما أنهم مصرين على اللواط. اللواط هذه معصية، ذنب عظيم ليس سهلا، وفاحشة كبيرة، لكن لا تصل إلى الكفر. وصاحبها وين أصر عليها؟ إذا مات على التوحيد فهو في النهاية في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، يخالف فيه الخوارج. وأما الثالثة وهي حكم الكتاب، ذكر الشيخ أن الكتاب هذا يجب أن يمنع ويجب أن يحرق إلى آخره. على كل حال، نحن موضوعنا الأساسي من هو هذا الرجل محمد سرور زين العابدين؟ من هو وما هو منهجه الذي يسير عليه؟ أنتم رأيتم هذه الأشياء التي ذكرت هي بعض مما عند الرجل: التزهيد في العقيدة، عدم المبالاة بها، والعقيدة هي أساس عمل الإنسان، أساس علاقته بربه هي العقيدة. العقيدة تخلده في جهنم أو تخلده في النار، تدخله الجنة أو تدخله النار، هذه العقيدة هي الأساس يبنى عليها العمل. هي العقيدة أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، ولما زهدوا هؤلاء في العقيدة وزهدوا الناس فيها ارتكب الناس أنواع الشركيات والكفريات، ولا يرفعون هؤلاء رأسا بهذا كله، لأن مبتغاهم وهدفهم الدنيا، لا يهتمون بالناس ولا ينصحون لهم، حتى لو كانوا هؤلاء الناس سيصيرون حطبا لجهنم ما يهمهم هذا الموضوع، المهم أن يحققوا بهم أهدافهم، هذه غايتهم. طيب، نرجع إلى موضوعنا الأساسي، من هو هذا الرجل محمد سرور زين العابدين؟ هذا الرجل سوري، من سوريا، خرج من سوريا عند أحداث التي حصلت في سوريا بين الإخوان المسلمين وبين الحكومة السورية، فبدأت الحكومة السورية بقتلهم وتشريدهم ففروا، كالحادثة التي حدثت في مصر على أيام جمال عبد الناصر. كذلك لما بدأت الحكومة المصرية في ذاك الوقت بملاحقة الإخوان المسلمين فروا من تلك البلاد. أين يذهبون؟ ذهبوا إلى بلاد العالم الشتى، وأهم تلك البلاد التي استقبلتهم السعودية. فالخطأ الكبير الذي وقع من السعودية، والظاهر أنهم ما كانوا يعرفون من هؤلاء القوم، أنهم سمحوا لهم باستلام مراكز تعليمية. شوفوا أثر المبتدع لما يدرس ويتسلم له عقول أبنائنا، ما الذي سيحدث؟ محمد قطب كان في الجامعات السعودية، وهذا محمد سرور زي العابدين كان من المدرسين هناك، فناتج عن ذلك بث أفكارهم، أفكار الإخوان المسلمين بين الشباب هناك. محمد سرور هذا من أبرز تلاميذه سلمان العودة، وهذا الرجل كما ذكرنا لكم هو في الأساس من الإخوان المسلمين، وكان من ذاك الحزب. فلما خرج إلى السعودية أراد أن يتأقلم مع البيئة الموجود فيها، فأخذ شيئا من الهدي الظاهر وشيئا من اتباع السنة، وأظهر نفسه بهذه الصورة، فحاول أن يلفق ما بين السلفية والإخوانية، حتى صار بعض الإعلاميين يسميه إخواني سلفي. هذان أمران لا يجتمعان أبدا أصلا، من ناحية المنهج، من ناحية العقيدة، ما يمكن أن يجتمعان. هذا منهج وطريقة، وهذا منهج وطريقة ثانية تماما، متناقضتان. إذا وجدت طريقة نفت الطريقة الثانية. المهم هو هذا حاول أن يخلط بين الأمرين، فصار يأخذ الهدي الظاهر من المنهج السلفي ومحب وإظهار اتباع الكتاب والسنة في غير القضايا التي تمس السياسة، الثورات، التكفير، هذه القضايا بقيت على نفس الأصول التي حملها عن الإخوان المسلمين. وهؤلاء هم الذين يسمون اليوم بالقطبيين، أو بعض القطبيين الذين هم مثل السرورية. السروريون هم الذين يخلطون ما بين الأمرين، فتجد مثل السروريين كذلك داعش، جبهة النصرة مثلا، جماعة القاعدة،
جميعا هؤلاء خلطوا ما بين المنهج السلفي فأخذوا منه العبادات، أخذوا منه اتباع السنة في الهدي الظاهر في أشياء مثل هذه، بينما منهج التكفير منهج الثورات أخذوه من سيد قطب من منهج الإخوان المسلمين لأنه يوافق الأهواء، فحاولوا الجمع بين الأمرين. هؤلاء السرورية أبرز من يعرف بهذا الأمر وهو حزب كونه وأسسه محمد سرور زين العابدين، كان في زي ما ذكرنا كان في سوريا وهو سوري، ثم انتقل إلى السعودية ودرس في منطقة القصيم التي تعج الآن بالخوارج والتكفيريين، ثم لما درس هناك بث فكره وكون نواة له هناك، ثم خرج إلى الكويت وخرج إلى بريطانيا. هناك في بريطانيا أخرج مجلتين، مجلة البيان ومجلة السنة، مجلة البيان ومجلة السنة. مجلة البيان ومجلة السنة سروريتان، يقول عنهما شيخنا الوادعي رحمه الله، قال أول ما ظهرت هذه المجلات كنا نحسن بها الظن وفرحنا بها على أنها تدعو إلى السنة تدعو إلى الكتاب، لكن انتبهوا هنا بارك الله فيكم ما يذكره الشيخ جزاه الله خير بالمعنى، وهذا الكلام موجود على صفحته في سؤال سئل من هم السرورية، قال جزاه الله خير أن هذه المجلات أول ما ظهرت فرحنا بها وظننا بها خيرا وأنها ستنشر السنة وكذا، ما كانوا يعرفون حقائق هؤلاء الرجال. ثم بعد ذلك قال هم هكذا، بعد فترة بدأت تظهر هذه المجلات ما عندها، فصارت تنتقد العلماء وتستحقرهم وتقلل من قدرهم حتى تعلق الشباب برؤوسهم وساداتهم كمحمد سرور وغيرهم، حتى يعدونهم ويجهزونهم للحظة المناسبة لحظة الخروج والثورات على نفس منهج الإخوان تماما. ثم بعد ذلك هذا محمد سرور كون هاتين المجلتين، مجلة البيان ومجلة السنة. ثم بعد ذلك بعد فترة بدأ يكشف عن حقيقة ما عنده وحقيقة منهجه، وكما قال الشيخ جزاه الله خير قال هم في البداية يظهرون أنهم أصحاب سنة وأصحاب منهج مستقيم، ثم بعد ذلك عندما يصبح لهم أتباع لهم أناس يسمعون لهم ويثقون بهم يظهرون حقيقة ما عندهم من منهج. وهذه الطريقة هي طريقة إخوانية أصلا، ولكن تسربت الآن إلى الكثير من طلبة العلم. الآن عندما يجدون شيخا ظاهرا له دعوة قوية يتمسكنون عنده ويظهرون اتباع نفس المنهج الذي هو عليه، حتى إذا مات هذا الشيخ كشفوا حقيقة ما عندهم، كشفوا حقيقة ما عندهم، أو عندما يرون أن هناك شباب قد تعلقوا بهم ووثقوا بهم يكشفون عندئذ عما عندهم. هذه الطريقة متبعة الآن، فهؤلاء الذين يتلبسون بزي السنة ومحبة مشايخ السنة والقرب من مشايخ السنة ينبغي أن يحذر الإنسان معهم، كما هو الحال مع أبي الحسن المأربي. أبو الحسن المأربي كان يظهر في البداية السنة وأنه من طلبة الشيخ مقبل وأنه على نفس طريقة الشيخ مقبل، ثم لما مات الشيخ مقبل رحمه الله كشف حقيقة ما عنده وأنه مع الإخوان المسلمين ويدعم الإخوان المسلمين. فهؤلاء الآن ينبغي على المسلم أن يكون حذرا منهم وفطنا للأمر، لكن تنتبه لا تسيء الظن بإخوانك، لا يدفعك هذا إلى إساءة الظن بإخوانك، لا، الحمد لله يجعل الله سبحانه وتعالى في فلتات ألسن هؤلاء القوم في تصرفاتهم ما يدل على ما هم عليه، وخاصة إذا سئلوا عن رؤوس أصحاب المناهج التي هم في الحقيقة عليها عندئذ سيكشف حالهم. المهم في ذلك بعد هذا الرجل ألف هاتين المجلتين، ثم أظهر ما عنده من منهج وكون حزبا خاصا به صار يعرف بحزب السرورية، وهو حزب في الحقيقة منشق عن الإخوان المسلمين، إلا أنه يخدع المساكين بإظهار السنة ومحبة السنة. هذه حقيقة
هذا الحزب، ومن رؤوسه اليوم محمد بن صالح المنجد، للذي لا يعرفه هو أحد كتاب مجلة البيان، وهو مشهور له موقع مشهور موقع سؤال وجواب على الانترنت. هذا أحد الإخوان الحقيقة، هم هو ومن أحد السرورية الذين هم في حقيقتهم من الإخوان المسلمين، لأن هؤلاء السوريون الذين خرجوا في فترة حماة تنتبهون منهم وتنظرون إلى تاريخهم الماضي، حتى وإن أظهروا السنة ومحبة السنة تنتبهون من هذا الأمر بارك الله فيكم. فنادرا أن يخرج شخص من جماعة الإخوان المسلمين ويتزيى بزي السنة وزي السلفية ويكون قد صفى تماما من جراثيم أفكار الإخوان المسلمين، ويشهد على ذلك الكثير منهم ممن كانوا يجالسون الشيخ الألباني رحمه الله في سوريا، وأمثال هؤلاء من محمد سرور زين العابدين وغيرهم كثير. هذه قصة محمد سرور زين العابدين وحكاية حزبه، حزب السرورية. إذن هو جزء من القطبيين. القطبية كلمة عامة تشمل كل من يعظم سيد قطب ويأخذ بأفكاره في الثورات والانقلابات وتكفير المسلمين. وأما الأجزاء فكثيرة جدا، منها جماعة الإخوان المسلمين، ومنها السرورية هؤلاء، ومنها جماعة القاعدة، ومنها أيضا جبهة النصرة وداعش، ومنهم كذلك أيضا التكفير والهجرة والتوقف والتبين، جماعات كثيرة منشقة أو هي جزء من جماعة القطبية. فكلمة القطبية عامة شاملة لجميعهم، وبعض أهل العلم يطلق كلمة الإخوان على كل من حمل هذا الفكر، والله أعلم. هذه حقيقة القوم وحقيقة ما عندهم في هذا الكتاب الذي ذكر في السؤال بيان لما كتبه هذا الرجل، وكذلك في مجلتي السنة والبيان بيان ما عليه منهج هؤلاء القوم، والله أعلم.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم سؤالان من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في قضايا منهجية معاصرة. السؤال 31 يقول: هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بقوله: الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم. وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات فهذا ممكن وجائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، إلى آخر الحديث. ثم السؤال الذي بعده، السؤال 32، قال: ما تقولون في من يطلق على الأمة الإسلامية المعاصرة بأنها غائبة؟ فقال الشيخ: القول بأن الأمة الإسلامية غائبة يلزم منه تكفير الدول الإسلامية كلها، إلى آخر ما أجاب به جزاه الله خيرا، انتهى كلامه. هذه المسألة كما ذكرنا سابقا، عندما يطلق أهل البدع بعض الألفاظ ينبغي أن تعلم المعنى المراد بها عندهم. أنت ربما بإحسان ظنك، ربما بما تعلمته من ألفاظ شرعية، تحمل اللفظ على المعنى الشرعي، فتنطلي عليك تلبيسات أهل البدع، فتسأل أنت عن مرادهم من إطلاق هذه الألفاظ. عندما يقول القطبي: مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية أو مجتمعات غائبة، ما الذي يريده من ذلك؟
أما كقوله مجتمعات جاهلية فهم يريدون من ذلك تكفير المجتمعات، وهو الذي قرره صراحة سيد قطب في بعض كتبه التي هي مراجع عند الخوارج ككتاب معالم على الطريق. فهم يقررون هذا تكفير المجتمعات أو تكفير أكثر المجتمعات، وبناء على ذلك يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وينتج عن ذلك تفجير المساجد الذي تسمعون به من قبل جماعة داعش والقاعدة وغيرهم ممن يحمل فكرة سيد قطب، فكرة الخوارج. سيد قطب يصف المساجد بمعابد جاهلية، معابد جاهلية، فيجعلها أوكارا للكفر. فعندما يتربى هؤلاء الشباب على مثل هذه الألفاظ وهذه المعاني التي تحويها ينتج عنهم ما ترونه من تكفير وتفجير وقتل في المسلمين. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقتلون أهل الإسلام، هذه علامة واضحة وصريحة في الخوارج. فألفاظهم هذه هذا ما يعنونه بها، فأنت تنتبه عندما يطلقها الخارجي يقول لك مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية، تعرف أن مقصوده من ذلك يرمي إلى تكفير هذه المجتمعات بالمعاصي والذنوب، هذا الذي يدندنون حوله. لا يشترط في الخارجي أن يكفر بكل كبيرة حتى نقول هو خارجي، لا، لو كفر ببعض الكبائر يكفيه، بما أن هذه الكبائر عند السلف رضي الله عنهم وعند علماء السلف ليست مما كفر الله تبارك وتعالى بها، فهو خارجي يستبيح دماء المسلمين بمعاصي وذنوب. هنا وأمة غائبة كذلك الأمر، أمة غائبة غير حاضرة غير موجودة، فمعنى ذلك أنها الأمة الموجودة الآن هذه ليست أمة إسلامية، إن عنا بهذه الكلمة هذا المعنى فهو تكفير أيضا للمجتمعات، وهذا باطل، وهذا باطل وتكفير بالمعاصي والذنوب، الأمر الذي وقعت فيه الخوارج، هذا تطبيق عملي لفظي لكنه يدل على هذا المعنى، فتتنبهون لمثل هذه الألفاظ. بارك الله فيكم. لا، لو قلت في شخص إنك امرؤ فيك جاهلية، أو فيك خصلة من خصال الجاهلية، أو عملك هذا من عمل أهل الجاهلية، هذا لا بأس به، قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك تكفير، لأنك إنما تشبهه بأعمال الجاهلية ببعض الأعمال وليس في الأصل الذي كفروا به. لكن عندما تقول المجتمعات مجتمعات جاهلية وتريد بها هذا المعنى الذي ذكرنا تكفير، هم يدندنون حول هذا ويصرحون به، ليس من عندنا، ولو لبسناهم معانيهم لا يريدونها، لا، هذا تصريح في كتبهم تكفير المجتمعات، صلى الله العافية والسلام. نكتفي بهذا القدر. المهم من ذلك كله أن تنتبه لألفاظك التي تطلقها، وأن تعرف معاني الألفاظ أهل البدع عندما يذكرونها، وإحسان الظن يكون بمن هو أحسن أو أولى أو يستحق إحسان الظن، أما أهل الفجور فهؤلاء إحسان الظن من ورائه مفاسد عريضة، وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره في بداية سورة البقرة، قال إحسان بمعنى كلامه إحسان الظن بأهل الفجور من ورائه مفاسد عظيمة، فلا ينبغي إحسان الظن، وهذا قاله عندما حذر ربنا تبارك وتعالى من المنافقين، قال ذكرهم الله سبحانه وتعالى وحذر منهم حتى لا نحسن الظن بهم، لأننا إذا أحسننا الظن بهم نتج عن ذلك مفاسد عريضة.
فتنتبه بارك الله فيك، إحسان الظن يكون صحيح وفي محله في من يستحق إحسان الظن، أما من هو من أهل البدع من أهل الضلال فلا تحسن الظن به عندما يطلق ألفاظا كهذه. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.
الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 26 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل فيها: كثير ما يعرض لبعض الناس أو هي شبهة عند البعض من طلبة العلم المبتدئين أن غشيان حلق العلم يعني زيادة في الحجة على من تلقى هذا العلم من مسؤولية تبليغه وإصلاح نفسه، مما يجعلهم أو البعض منهم يحجمون عن طلب العلم الشرعي، فما توجيهكم لهؤلاء؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا، قال: هذه وسوسة من الشيطان، يقول لك لا تتعلم لأنك إذا تعلمت صار حجة عليك. قال: ونقول لهذا: وبقاؤك في الجهل مع وجود العلماء أليس هو حجة عليك؟ إلى آخر ما قال، جزاه الله خير. هذه شبهة مريضة فاسدة، هي زي مثل ما قال الشيخ جزاه الله خير، هي من وسوسة الشيطان فقط ليس إلا، وناتجة عن فهم خاطئ لإقامة الحجة. فلو فهم هذا المتكلم إقامة الحجة بشكل سليم لما قال هذا، أو لما انطلت عليه هذه الشبهة، وقد أجاب عنها الشيخ بسؤاله الذي سأله. الحجة بارك الله فيك قائمة عليك حتى وإن لم تتعلم، بما أنك قادر على الوصول إلى العلم. يعني ما أمر الله سبحانه وتعالى نبيه عليه الصلاة والسلام ولا من قام بهذه الدعوة أن يأتي ويحشي الآيات والأحاديث في فمك حشوا حتى تتعلم، لا، أمر الله تبارك وتعالى نبيه بالبلاغ فبلغ: لأنذركم به ومن بلغ. فمن بلغه هذا القرآن ولو كان في أقاصي الأرض واستطاع أن يصل إلى العلم، أو كان مثله قادرا على الوصول إلى العلم ولكنه لم يتعلم، أقيمت عليه الحجة. فهذا الذي لم يتعلم مع قدرته على التعلم معرض، والمعرض غير معذور. قال الله تبارك وتعالى: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. وقال: وقد آتيناك من لدنا ذكرا، من أعرض عنه فإنه يحمل يوم القيامة وزرا. وهذا الذي لا يريد أن يتعلم معرض، أعرض عن الذكر، أعرض عن تعلم العلم. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. مفهوم هذا الحديث أنك إذا لم تتفقه في الدين فلم يرد الله بك خيرا، إذن أنت هالك. فهذه الطريقة ليست مفرا من تحمل مسؤولياتك ومن عبادتك لربك كما أمرك. تعلم العلم الشرعي واجب شرعي، لا تستطيع أن تفر منه، لأنك مأمور أن تعبد الله، وأن تعبد الله بما شرع، ولا يمكنك أن تعبد الله بما شرع إلا بتعلم ما شرع. وإعراضك عن ذلك لا يكون لك حجة أمام الله سبحانه وتعالى، بما أنك قادر على الوصول إلى العلم، هذا الضابط. فكل من كان قادرا على الوصول إلى العلم
فقد أقيمت عليه الحجة وإن لم يتعلم. من هنا تعرف أن الناس الذين يقولون لك قد تهنى من كثرة الجماعات والخلافات والنزاعات بين المشايخ، بما أنك تهت بارك الله فيك، إذن يجب عليك أن تتعلم حتى تخرج من هذه المتاهة. لا تجعل المتاهة هذه وخلاف المشايخ عذرا لك أمام الله، لا، أمرك الله بالتعلم ومعرفة الحق من الباطل، وأن تتبع الحق وتترك الهوى. فإذا عملت بما تقدر عليه عندئذ تكون معذورا، وإلا فلا. فتركك لمجالس العلم لا يزيدك إلا إثما ومؤاخذة، لا يعطيك عذرا حتى تفر من مسؤوليتك أمام الله سبحانه وتعالى. هذه خلاصة هذا الجواب عن هذه الشبهة، وقد لخصها الشيخ جزاه الله خير بكلمات وجيزة
بمعنى ما ذكرنا. أما بعد، فمعنا اليوم السؤال 27 من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله. يقول السائل: نرجو من فضيلتكم أن تبينوا لنا موقفنا من فرقة الشباب وطلبة العلم حول مواضيع تصدهم عن طلب العلم وتجعلهم ينالون من بعض العلماء ويتعصبون لآخرين، لأن هذه مسألة هامة وقد تفشت وانتشرت بين طلبة العلم، فما توجيهكم في ذلك؟ وأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بما فتح الله عليه: الخلافات التي تحدث بين طلبة العلم كثيرة وأسبابها مختلفة، والفتن التي تقع هي تمحيص من الله سبحانه وتعالى لعباده. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ إذن لا بد من الفتنة، فالفتنة هذه وإن كانت تضر بالدين وتفتن الإنسان عن دينه، إلا أن لها فائدة، وهي أنها تكشف عن حقائق الرجال، تكشف عما في قلوبهم من مناهج. فاليوم الأمر الذي صار معهودا عند الكثير من طلبة العلم أنه يتمسكن حتى يتمكن، وما تتمكن أظهر ما عنده، وبدأت الفتن. هذا كثير اليوم موجود. لذلك ينبغي على طلبة العلم أن يكونوا حذرين من هذه القضايا. إذا كان طالب العلم عنده علوم الآلة وعنده معرفة بالكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، يجب عليه أن يحكم في كل قضية بالدليل، اتباع منهج السلف الصالح رضي الله عنهم، والدليل فقط هو الحاكم دائما في أي قضية من القضايا، لأن البشر بشر وكلهم يخطئ. والأمر كما قال أحد السلف رضي الله عنه، قال: من كان مستنا فليستن بمن مات، فإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة. الحي لا تؤمن عليه الفتنة، أي حي لا تؤمن عليه الفتنة. إذن الدليل هو المعتبر في كل شيء. هذا إذا كان عندك قدرة على معرفة الدليل وعلى الحكم بالدليل. ولا تحسن الظن بنفسك كثيرا إذا كان درست علوم الآلة وتمكنت منها وكان عندك جملة إلمام بالكتاب والسنة ومعرفة منهج السلف الصالح، عندئذ تحكم بالدليل الشرعي. وإذا لم تكن كذلك فأنت طالب علم لا تستطيع أن تفهم الأدلة وتعرف منهج السلف الصالح بنفسك، عندئذ ترجع إلى ما قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، قال: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتنظر إلى العالم الذي اتصف بالعلم بالسنة وعرف واشتهر بها، وهو صاحب منهج معتدل، لا عنده غلو ولا عنده تفريط، لأننا نحن اليوم في زمن حربنا على قدم وساق مع الحددية ومن شابههم والمميعة ومن شابههم. فهاتان فرقتان خطيرتان جدا، وقد دخل في بين صفوف أهل السنة والجماعة، بين صفوف السلفيين، كثير من هؤلاء، وكل فترة وفترة يظهر عندنا من أشكالهم مجموعة. فلذلك يجب أن يكون المرء على حذر ولا يتعصب لأحد من العباد، وينظر عند الخلاف الذي يحدث إلى الأدلة الشرعية، تنظر إلى الدليل، تنظر إلى سبب الخلاف أولا، ثم تنظر بعد ذلك هل ما اتهم به الفرقة الثانية صحيح أم لا، ثم بعد ذلك تحكم بناء على منهج السلف الصالح رضي الله عنه إذا كنت أهلا لذلك. وإذا لم تكن أهلا لذلك تنظر إلى العالم الذي اشتهر بالسنة وعرف بالدفاع عنها وعرف بالدعوة إليها وعرف بالاعتدال في منهجه، هذا أمر مهم جدا، لا عنده شدة وغلو ولا عنده ميوعة ولين زائد يؤدي إلى خلط الحق بالباطل والثناء على أهل البدع ومجالسة أهل البدع بحيث يخالف أصلين من أصول أهل السنة والجماعة، الأصل الأول الولاء والبراء في السنة، والأصل الثاني وهو النصيحة لدين الله سبحانه وتعالى، وأيضا كذلك الأصل الثالث في ذلك وهو قلنا الولاء والبراء والنصيحة وكذلك عداء أهل البدع وعدم مجالستهم وهجرهم، هذا أصل أصيل عند أهل السنة والجماعة والمميعة خالفوا هذه الأصول الثلاثة. أما الغلاة فأصحاب الشدة والغلو فهؤلاء قد فرغوا البلاد من دعاة السنة وتركوا الناس يرجعون إلى الجهال ويرجعون إلى الحزبيين ومن شابههم، فهو عندنا مفسدتين عظيمتين الغلو والشدة التي تؤدي إلى ما حذر منه النبي صلى الله عليه وسلم، إذا لم يبقي الله عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. فأصحاب الشدة هؤلاء والغلو تجدهم يسقطون علماء السنة المعتدلين في البلاد ثم يحرصون على إخراج من يوافقهم في أهوائهم ويكون جاهلا ما عنده شيء، لكنهم يصدرونه من أجل أنه معهم فقط، نسأل الله العافية. فأنت بارك الله فيك تحرص على معرفة عالم السنة الثابت عليها الداعي إليها والمعتدل في منهجه والذي عرف بين الناس بذلك وتتمسك بطريقته وتتبعه في ذلك، ونسأل الله سبحانه وتعالى لنا ولكم التوفيق والسداد، ولا تشغلكم هذه المشاكل عن طلب العلم، طلب العلم وما أوجب الله سبحانه وتعالى عليكم يجب أن تتمسكوا به وأن تحرصوا عليه، ولا تشغلوا أنفسكم كما ذكرت بالخلافات التي تحدث، بعض الخلافات خلافات منهجية خلافات عقائدية يجب النظر إليها من هذه الناحية والحكم عليها بناء على الكتاب والسنة ومنهج السلف الصالح، وبعض الخلافات بين طلبة العلم سببها الرياسة حب التصدر أو الحسد وهذا يؤدي إلى رمي الطرف الآخر بالأكاذيب، فينبغي التحرز ومعرفة صدق ما رمي به الطرف الآخر قبل الحكم في المسألة، هذه قضايا مهمة ينبغي على طالب العلم أن يضعها في باله قبل الحكم على أي مسألة أو أي خلاف يقع بين طلبة العلم في أي مكان، والله أعلم. والحمد لله ونكتفي بهذا.
على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم
ثلاث أسئلة من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، وكونها أسئلة يتعلق بعضها ببعض سنذكرها مع بعضها إن شاء الله، سؤال 28 والسؤال 29 والسؤال 30. قال السائل السؤال 28: قرأت كتابا اسمه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله لمؤلفه محمد سرور بن نايف زين العابدين، قال فيه: نظرت في كتب العقيدة فرأيت أنها كتبت في غير عصرنا وكانت حلولا لقضايا ومشكلات العصر الذي كتبت فيه ولعصرنا مشكلاته التي تحتاج إلى حلول جديدة، ومن ثم فأسلوب كتب العقيدة فيه كثير من الجفاف لأنه نصوص وأحكام، الله أكبر، ولهذا أعرض معظم الشباب عنها وزهدوا بها. هذا السؤال 28. والسؤال 29 يقول محمد سرور زين العابدين في كتابه منهج الأنبياء في الدعوة إلى الله: لو أن قوم لوط قالوا لا إله إلا الله لا تنفعهم ما داموا مصرين على معصيتهم، ما رد فضيلتكم في هذا الكلام؟ السؤال 30 قال: ما الموقف من هذا الكتاب منهج الأنبياء السابق الذكر؟ فأجاب الشيخ صلى الله خيرا بأجوبة وافية وطيبة. أنتم ترون الآن في هذا في السؤال الأول تزهيد في كتب العقيدة وتنفير للشباب عنها من أجل تعليق الشباب بالثورات الحادثة والقضايا العصرية والسياسة وما شابه. والسؤال الثاني فيه إشارة إلى تعظيم المعصية والإصرار عليها والتكفير بها، لأنهم إذا حققوا كلمة التوحيد وحققوا العقيدة عنده هذه لا تنفعهم، بما أنهم مصرين على اللواط. اللواط هذه معصية، ذنب عظيم ليس سهلا، وفاحشة كبيرة، لكن لا تصل إلى الكفر. وصاحبها وين أصر عليها؟ إذا مات على التوحيد فهو في النهاية في الجنة، كما قال الله سبحانه وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وهذا أمر مجمع عليه بين أهل السنة والجماعة، يخالف فيه الخوارج. وأما الثالثة وهي حكم الكتاب، ذكر الشيخ أن الكتاب هذا يجب أن يمنع ويجب أن يحرق إلى آخره. على كل حال، نحن موضوعنا الأساسي من هو هذا الرجل محمد سرور زين العابدين؟ من هو وما هو منهجه الذي يسير عليه؟ أنتم رأيتم هذه الأشياء التي ذكرت هي بعض مما عند الرجل: التزهيد في العقيدة، عدم المبالاة بها، والعقيدة هي أساس عمل الإنسان، أساس علاقته بربه هي العقيدة. العقيدة تخلده في جهنم أو تخلده في النار، تدخله الجنة أو تدخله النار، هذه العقيدة هي الأساس يبنى عليها العمل. هي العقيدة أول ما جاء النبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 13 سنة يدعو إلى العقيدة، ولما زهدوا هؤلاء في العقيدة وزهدوا الناس فيها ارتكب الناس أنواع الشركيات والكفريات، ولا يرفعون هؤلاء رأسا بهذا كله، لأن مبتغاهم وهدفهم الدنيا، لا يهتمون بالناس ولا ينصحون لهم، حتى لو كانوا هؤلاء الناس سيصيرون حطما لجهنم ما يهمهم هذا الموضوع، المهم أن يحققوا بهم أهدافهم، هذه غايتهم. طيب، نرجع إلى موضوعنا الأساسي: من هو هذا الرجل محمد سرور زين العابدين؟ هذا الرجل سوري من سوريا، خرج من سوريا عند أحداث التي حصلت في سوريا بين الإخوان المسلمين وبين الحكومة السورية، فبدأت الحكومة السورية بقتلهم وتشريدهم ففروا، كالحادثة التي حدثت في مصر على أيام جمال عبد الناصر. كذلك لما بدأت الحكومة المصرية في ذاك الوقت بملاحقة الإخوان المسلمين فروا من تلك البلاد. أين يذهبون؟ ذهبوا إلى بلاد العالم الشتى، وأهم تلك البلاد التي استقبلتهم السعودية. فالخطأ الكبير الذي وقع من السعودية، والظاهر أنهم ما كانوا يعرفون من هؤلاء القوم، أنهم سمحوا لهم باستلام مراكز تعليمية. شوفوا أثر المبتدع لما يدرس ويتسلم له عقول أبنائنا، ما الذي سيحدث؟ محمد قطب كان في الجامعات السعودية، وهذا محمد سرور زي العابدين كان من المدرسين هناك، فناتج عن ذلك بث أفكارهم، أفكار الإخوان المسلمين بين الشباب هناك. محمد سرور هذا من أبرز تلاميذه سلمان العودة، وهذا الرجل كما ذكرنا لكم هو في الأساس من الإخوان المسلمين، وكان من ذاك الحزب. فلما خرج إلى السعودية أراد أن يتأقلم مع البيئة الموجود فيها، فأخذ شيئا من الهدي الظاهر وشيئا من اتباع السنة، وأظهر نفسه بهذه الصورة، فحاول أن يلفق ما بين السلفية والإخوانية، حتى صار بعض الإعلاميين يسميه إخواني سلفي. هذان أمران لا يجتمعان أبدا أصلا، من ناحية المنهج، من ناحية العقيدة، ما يمكن أن يجتمعان. هذا منهج وطريقة، وهذا منهج وطريقة ثانية تماما، متناقضتان. إذا وجدت طريقة نفت الطريقة الثانية. المهم هو هذا حاول أن يخلط بين الأمرين، فصار يأخذ الهدي الظاهر من المنهج السلفي ومحب وإظهار اتباع الكتاب والسنة في غير القضايا التي تمس السياسة، الثورات، التكفير، هذه القضايا بقيت على نفس الأصول التي حملها عن الإخوان المسلمين.
وهؤلاء هم الذين يسمون اليوم بالقطبيين أو بعض القطبيين الذين هم مثل السرورية. السروريون هم الذين يخلطون ما بين الأمرين، فتجد مثل السروريين كذلك داعش، جبهة النصرة مثلا، جماعة القاعدة، جميعا هؤلاء خلطوا ما بين المنهج السلفي فأخذوا منه العبادات، أخذوا منه اتباع السنة في الهدي الظاهر في أشياء مثل هذه، بينما منهج التكفير، منهج الثورات أخذوه من سيد قطب، من منهج الإخوان المسلمين لأنه يوافق الأهواء، فحاولوا الجمع بين الأمرين. هؤلاء السرورية أبرز من يعرف بهذا الأمر، وهو حزب كونه وأسسه محمد سرور زين العابدين، كان في زي ما ذكرنا كان في سوريا، وهو سوري ثم انتقل إلى السعودية ودرس في منطقة القصيم التي تعج الآن بالخوارج والتكفيريين، ثم لما درس هناك بث فكره وكون نواة له هناك، ثم خرج إلى الكويت وخرج إلى بريطانيا. هناك في بريطانيا أخرج مجلتين، مجلة البيان ومجلة السنة، مجلة البيان ومجلة السنة. مجلة البيان ومجلة السنة سروريتان، يقول عنهما شيخنا الوادعي رحمه الله، قال أول ما ظهرت هذه المجلات كنا نحسن بها الظن وفرحنا بها على أنها تدعو إلى السنة، تدعو إلى الكتاب، لكن انتبهوا هنا بارك الله فيكم ما يذكره الشيخ جزاه الله خير بالمعنى، وهذا الكلام موجود على صفحته في سؤال سئل من هم السرورية، قال جزاه الله خير أن هذه المجلات أول ما ظهرت فرحنا بها وظننا بها خيرا وأنها ستنشر السنة وكذا، ما كانوا يعرفون حقائق هؤلاء الرجال. ثم بعد ذلك قال هم هكذا، بعد فترة بدأت تظهر هذه المجلات ما عندها، فصارت تنتقد العلماء وتستحقرهم وتقلل من قدرهم حتى تعلق الشباب برؤوسهم وساداتهم كمحمد سرور وغيرهم، حتى يعدونهم ويجهزونهم للحظة المناسبة، لحظة الخروج والثورات على نفس منهج الإخوان تماما. ثم بعد ذلك هذا محمد سرور كون هاتين المجلتين، مجلة البيان ومجلة السنة، ثم بعد ذلك بعد فترة بدأ يكشف عن حقيقة ما عنده وحقيقة منهجه، وكما قال الشيخ جزاه الله خير، قال هم في البداية يظهرون أنهم أصحاب سنة وأصحاب منهج مستقيم، ثم بعد ذلك عندما يصبح لهم أتباع، لهم أناس يسمعون لهم ويثقون بهم، يظهرون حقيقة ما عندهم من منهج. وهذه الطريقة هي طريقة إخوانية أصلا، ولكن تسربت الآن إلى الكثير من طلبة العلم. الآن عندما يجدون شيخا ظاهرا له دعوة قوية يتمسكنون عنده ويظهرون اتباع نفس المنهج الذي هو عليه، حتى إذا مات هذا الشيخ كشفوا حقيقة ما عندهم، كشفوا حقيقة ما عندهم، أو عندما يرون أن هناك شباب قد تعلقوا بهم ووثقوا بهم يكشفون عندئذ عما عندهم. هذه الطريقة متبعة الآن، فهؤلاء الذين يتلبسون بزي السنة ومحبة مشايخ السنة والقرب من مشايخ السنة، ينبغي أن يحذر الإنسان معهم، كما هو الحال مع أبي الحسن المأربي. أبو الحسن المأربي كان يظهر في البداية السنة وأنه من طلبة الشيخ مقبل وأنه على نفس طريقة الشيخ مقبل، ثم لما مات الشيخ مقبل رحمه الله كشف حقيقة ما عنده وأنه مع الإخوان المسلمين ويدعم الإخوان المسلمين. فهؤلاء الآن ينبغي على المسلم أن يكون حذرا منهم وفطنا للأمر، لكن تنتبه لا تسيء الظن بإخوانك، لا يدفعك هذا إلى إساءة الظن بإخوانك، لا، الحمد لله يجعل الله سبحانه وتعالى في فلتات ألسن هؤلاء القوم في تصرفاتهم ما يدل على ما هم عليه، وخاصة إذا سئلوا عن رؤوس أصحاب المناهج التي هم في الحقيقة عليها، عندئذ سيكشف حالهم. المهم في ذلك بعد هذا هذا الرجل ألف هاتين المجلتين ثم أظهر ما عنده من منهج وكون حزبا خاصا به صار يعرف بحزب السرورية، وهو حزب في الحقيقة منشق عن الإخوان المسلمين، إلا أنه يخدع المساكين بإظهار السنة ومحبة السنة. هذه حقيقة هذا الحزب، ومن رؤوسه اليوم محمد بن صالح المنجد. للذي لا يعرفه، هو أحد كتاب مجلة البيان، وهو مشهور له موقع مشهور موقع سؤال وجواب على الانترنت. هذا أحد الإخوان الحقيقة، هم هو من أحد السرورية الذين هم في حقيقتهم من الإخوان المسلمين، لأن هؤلاء السوريون الذين خرجوا في فترة حماة تنتبهون منهم وتنظرون إلى تاريخهم الماضي، حتى وإن أظهروا السنة ومحبة السنة تنتبهون من هذا الأمر بارك الله فيكم. فنادرا أن يخرج شخص من جماعة الإخوان المسلمين ويتزيى بزي السنة وزي السلفية ويكون قد صفى تماما من جراثيم أفكار الإخوان المسلمين، ويشهد على ذلك الكثير منهم ممن كانوا يجالسون الشيخ الألباني رحمه الله في سوريا، وأمثال هؤلاء من محمد سرور زين العابدين وغيرهم كثير. هذه قصة محمد سرور زين العابدين وحكاية حزبه حزب السرورية. إذن هو جزء من القطبيين. القطبية كلمة عامة تشمل كل من يعظم سيد قطب ويأخذ بأفكاره في الثورات والانقلابات وتكفير المسلمين. وأما الأجزاء فكثيرة جدا، منها جماعة الإخوان المسلمين، ومنها السرورية هؤلاء، ومنها جماعة القاعدة، ومنها أيضا جبهة النصرة وداعش، ومنهم كذلك أيضا التكفير والهجرة والتوقف والتبين، جماعات كثيرة منشقة أو هي جزء من جماعة القطبية. فكلمة القطبية عامة شاملة لجميعهم، وبعض أهل العلم يطلق كلمة الإخوان على كل من حمل هذا الفكر، والله أعلم. هذه حقيقة القوم وحقيقة ما عندهم في هذا الكتاب الذي ذكر في السؤال بيان لما كتبه هذا الرجل، وكذلك في مجلتي السنة والبيان بيان ما عليه منهج هؤلاء القوم، والله أعلم.
والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فمعنا اليوم سؤالان من أسئلة الأجوبة المفيدة التي أجاب عنها فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله في قضايا منهجية معاصرة. السؤال 31 يقول: هل يجوز إطلاق لفظ الجاهلية على المجتمعات الإسلامية المعاصرة؟ فأجاب الشيخ جزاه الله خيرا بقوله: الجاهلية العامة قد زالت ببعثة الرسول صلى الله عليه وسلم، فلا يجوز إطلاقها على المجتمعات الإسلامية بصفة العموم. وأما إطلاق شيء من أمورها على بعض الأفراد أو بعض الفرق أو بعض المجتمعات فهذا ممكن وجائز، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لبعض أصحابه: إنك امرؤ فيك جاهلية. وقال صلى الله عليه وسلم: أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا يتركونهن، إلى آخر الحديث. ثم السؤال الذي بعده، السؤال 32، قال: ما تقولون في من يطلق على الأمة الإسلامية المعاصرة بأنها غائبة؟ فقال الشيخ: القول بأن الأمة الإسلامية غائبة يلزم منه تكفير الدول الإسلامية كلها، إلى آخر ما أجاب به جزاه الله خيرا، انتهى كلامه. هذه المسألة كما ذكرنا سابقا، عندما يطلق أهل البدع بعض الألفاظ ينبغي أن تعلم المعنى المراد بها عندهم، أنت ربما بإحسان ظنك، ربما بما تعلمته من ألفاظ شرعية، تحمل اللفظ على المعنى الشرعي فتنطلي عليك تلبيسات أهل البدع،
فتسأل أنت عن مرادهم من إطلاق هذه الألفاظ. عندما يقول القطبي مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية أو مجتمعات غائبة، ما الذي يريده من ذلك؟ أما كقوله مجتمعات جاهلية فهم يريدون من ذلك تكفير المجتمعات، وهو الذي قرره صراحة سيد قطب في بعض كتبه التي هي مراجع عند الخوارج ككتاب معالم على الطريق. فهم يقررون هذا تكفير المجتمعات أو تكفير أكثر المجتمعات، وبناء على ذلك يستحلون دماءهم وأموالهم وأعراضهم، وينتج عن ذلك تفجير المساجد الذي تسمعون به من قبل جماعة داعش والقاعدة وغيرهم ممن يحمل فكرة سيد قطب، فكرة الخوارج. سيد قطب يصف المساجد بمعابد جاهلية، معابد جاهلية، فيجعلها أوكارا للكفر. فعندما يتربى هؤلاء الشباب على مثل هذه الألفاظ وهذه المعاني التي تحويها، ينتج عنهم ما ترونه من تكفير وتفجير وقتل في المسلمين. هذا ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم عنهم، يقتلون أهل الإسلام، هذه علامة واضحة وصريحة في الخوارج. فألفاظهم هذه هذا ما يعنونه بها، فأنت تنتبه عندما يطلقها الخارجي يقول لك مجتمعاتنا مجتمعات جاهلية، تعرف أن مقصوده من ذلك يرمي إلى تكفير هذه المجتمعات بالمعاصي والذنوب، هذا الذي يدندنون حوله. لا يشترط في الخارجي أن يكفر بكل كبيرة حتى نقول هو خارجي، لا، لو كفر ببعض الكبائر يكفيه، بما أن هذه الكبائر عند السلف رضي الله عنهم وعند علماء السلف ليست مما كفر الله تبارك وتعالى بها، فهو خارجي يستبيح دماء المسلمين بمعاصي وذنوب. هنا وأمة غائبة كذلك الأمر، أمة غائبة غير حاضرة غير موجودة، فمعنى ذلك أنها الأمة الموجودة الآن هذه ليست أمة إسلامية، إن عنا بهذه الكلمة هذا المعنى فهو تكفير أيضا للمجتمعات، وهذا باطل، وهذا باطل وتكفير بالمعاصي والذنوب، الأمر الذي وقعت فيه الخوارج، هذا تطبيق عملي لفظي لكنه يدل على هذا المعنى، فتتنبهون لمثل هذه الألفاظ. بارك الله فيكم. لا، لو قلت في شخص إنك امرؤ فيك جاهلية، أو فيك خصلة من خصال الجاهلية، أو عملك هذا من عمل أهل الجاهلية، هذا لا بأس به، قد قاله النبي صلى الله عليه وسلم، وليس في ذلك تكفير، لأنك إنما تشبهه بأعمال الجاهلية ببعض الأعمال وليس في الأصل الذي كفروا به. لكن عندما تقول المجتمعات مجتمعات جاهلية وتريد بها هذا المعنى الذي ذكرنا تكفير، هم يدندنون حول هذا ويصرحون به، ليس من عندنا، ولو لبسناهم معانيهم لا يريدونها، لا، هذا تصريح في كتبهم تكفير المجتمعات صلى الله العافية والسلام. ونكتفي بهذا القدر. المهم من ذلك كله أن تنتبه لألفاظك التي تطلقها، وأن تعرف معاني الألفاظ أهل البدع عندما يذكرونها، وإحسان الظن يكون بمن هو أحسن أو أولى أو يستحق إحسان الظن، أما أهل الفجور فهؤلاء إحسان الظن من ورائه مفاسد عريضة، وهذا الذي ذكره ابن كثير رحمه الله في تفسيره في بداية سورة البقرة،
قال احسن بمعنى كلامه إحسان الظن بأهل الفجور من ورائه مفاسد عظيمة، فلا ينبغي إحسان الظن. وهذا قاله عندما حذر ربنا تبارك وتعالى من المنافقين، قال ذكرهم الله سبحانه وتعالى وحذر منهم حتى لا نحسن الظن بهم، لأننا إذا أحسننا الظن بهم نتج عن ذلك مفاسد عريضة. فتنتبه بارك الله فيك، إحسان الظن يكون صحيح وفي محله في من يستحق إحسان الظن، أما من هو من أهل البدع من أهل الضلال فلا تحسن الظن به عندما يطلق ألفاظا كهذه. نعم، والله أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.